بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 2600 للهجرة. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، فتكلمنا عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام وصفته، وأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. تكلمنا عن الصراط وأنه جسر يوضع على جهنم ويجوزه الناس أو الأبرار ويزل عنه الفجار. وتكلمنا عن شفاعة أو الشفاعة عموما وأنواع الشفاعة، ومنها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أمته في أهل الكبائر، وشفاعته في القضاء بين الناس شفاعة العظمى، وشفاعته في فتح أبواب الجنة، وكذلك شفاعة الأنبياء والصالحين والمؤمنين والملائكة والأفراد، وجملة من أنواع الشفاعات. وهذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ورضاه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، فلا ينال الشفاعة الكافر أبدا. تكلمنا عن الجنة والنار، وأنه يجب الإيمان بهما واعتقاد وجودهما، وأنهما مخلوقتان موجودتان، وكذلك يجب الإيمان بأن الجنة والنار وأهلهما لا يفنيان أبدا. ويدل على ذلك ما جاء أنه يؤتى يوم القيامة حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيفرح أو يزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا وقفنا عندما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه قال بعد ذكر الإيمان باليوم الآخر، قال: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. قال: ولا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا يتكلم عن وجوب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجوب الإيمان بما اختص الله سبحانه وتعالى نبيه به، وهذا كله داخل في وجوب تحقيق الشهادتين: لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. وشهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان بكل ما ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام من صفاته وحقوقه وأخباره. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. ولا يصح إيمان العبد حتى يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تصح طاعة الله بدون طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومقتضى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، بل الله أمر في القرآن بطاعته مع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 30 مرة، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله: قرن الله بين طاعته وطاعة رسوله في القرآن أكثر من 30 مرة. فمن آمن بالقرآن يجب عليه الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للعبد أن يقول نؤمن بالقرآن ونأخذ القرآن وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنتركها. رد عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري أو مما جئت به فيقول: ما أخذنا في كتاب الله أو ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما لم نجد لم نأخذه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن آمن بالقرآن يجب عليه الإيمان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بل اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام والإيمان به ودليل محبة الله حقا وصدقا. لذلك في آية المحنة التي امتحنت أهل أو من يدعي محبة الله، قال: إن كنتم، قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية امتحنت من يزعم محبة الله، هل هو متبع للرسول عليه الصلاة والسلام أو غير متبع. جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت: إني قرأت القرآن فما وجدت فيه تحريم النمص، نتف شعر الحاجبين. فقال رضي الله تعالى عنها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أي لا يوجد في القرآن أن الله حرم النمص، لأن هذه أحكام خاصة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فردت عليه بعد ذلك قالت: أهلك يفعلونه. فقال لها: ادخلي البيت. فدخلت فوجدت امرأته لا تفعل هذا الشيء فرجعت. فالشاهد أن هذه قاعدة، أن كل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام فيجب التزامه والأخذ به، وهو حجة، كما أن القرآن حجة ويجب اتباعه. والسنة سواء كانت متواترة أو آحاد، ما دام أنها ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجب التسليم والإيمان بها، وأنها توجب العلم وتوجب العمل وتوجب اليقين. ولو رواها واحد، ما دام أنها ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يجب الإيمان به ما ثبت في القرآن والسنة من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه خاتم النبيين. ودل على هذا القرآن والسنة والإجماع أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما ذكر موضع اللبنة قال: فأنا اللبنة، يعني بنيان ما بقي منه إلا لبنة واحدة، حجر واحد. فقال: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وذكر أنه سيكون في أمته كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه فضل على الأنبياء بست، ومنها قال: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. قال: وسيد المرسلين. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا شك أنه سيد المرسلين، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لما يذكر الشفاعة العظمى التي ذكرناها في الدرس الماضي، وأن الناس يأتون إلى الأنبياء يطلبون شفاعتهم أن يقضي الله بين الناس، طال مدة وقوفهم وانتظارهم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، اشفع. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا كله يدل على أن أفضل النبيين وسيد المرسلين هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث موسى قال: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، ماسكا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. والحديث في الصحيحين، ولكن لا إشكال مع قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. والجواب في الجمع بينهما أن حديث موسى كان النهي فيه عن التفضيل على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس، على وجه التفصيل أو التفضيل على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس. وأما التفضيل بين الأنبياء فالأنبياء يتفاضلون: فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. مما يدل على ذلك قصة الحديث، وهو أن يهوديا قال: والذي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه المسلم فتقول قال: أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل الذي يؤدي إلى العصبية والحمية وهوى النفس والمفاخرة، لكن من باب إنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزله الله، فهو لا شك أنه سيد ولد آدم ولا فخر، أنه سيد ولد آدم ولا فخر. ومنهم من وجه الحديث على قضية التفضيل بما يؤدي إلى انتقاص النبي الآخر، فهذا كأن هذا الرجل فضل رسولنا من باب انتقاص موسى، وهذا أيضا لا يجوز، ويحمل عليه قوله: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، يعني أن موسى أيضا له فضل ومكانة ومنزلة، وهو من أولي العزم من الرسل. وهناك توجيهات أخرى يعني أطنب فيها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته. وهذا كما مر معنا في الدرس الماضي في حديث الشفاعة، وأنه لا يقضى بين الناس حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش فيقال: يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيأمر الله عز وجل بالقضاء بين الناس، ثم تكون أمته أول من يدخل الجنة. لذلك قال بعد ذلك ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. أول الأمم دخولا الجنة بعد الأنبياء هم أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إكراما لرسول الله ومزية لهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، ونحن أول من يدخل الجنة. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهذه كلها ذكرناها في الدرس الماضي، ذكرنا أن المقام المحمود والمقام الذي يحمده الناس عليه يوم القيامة وهو يجمع بين الشفاعة العظمى في القضاء بين الناس وكذلك في فتح أبواب الجنة، فإن أول من يفتح أبواب الجنة ونبينا عليه الصلاة والسلام، وهو إمام النبيين سيدهم وإمامهم وصلى بهم في الإسراء عليه الصلاة والسلام إماما وخطيبهم، وهذا ورد في حديث الترمذي وحسنه الألباني حديث أبي بن كعب قال إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم، كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، وصاحب شفاعتهم غير فخر. قال وأصحابه خير الأصحاب، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم خير الأصحاب، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأفضل الناس بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا معرفة فضلهم ومعرفة منزلتهم ومعرفة ما من الله عز وجل به عليهم. والثناء على الصحابة إجمالا هو مما يعتقده أهل السنة ويؤمنون به، وهو من الأصول عندهم خلاف الرافضة وخلاف الخوارج الذين يغلون في بعضهم ويكفرون بعضهم. الله عز وجل في القرآن بين فضل الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا أحاديث كثيرة في بيان فضل وحقوق الصحابة على العموم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد لا تسبوا أصحابي فوالذي فلو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران وغيره قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بايع تحت الشجرة. وهكذا أهل السنة وأصحاب رسول الله متفقون على فضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وبيان مكانتهم وحرمة سبهم وأن حبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. جاء عن جابر قال قيل لعائشة إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا، انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر، قطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. وجاء عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد، لمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وهذا في فضل الصحابة، هذا مما يجب اعتقاده، أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم بمجموعهم وأفرادهم. لا يأتي أبدا أحد بعد الصحابة أفضل من واحد من أصحاب رسول الله، لأن فضل الصحبة لا يعدلها فضل، فضل الصحبة لا يعدلها فضل. لذلك قال بعض الناس وسألوا هل عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية؟ عمر بن عبد العزيز تابعي، ومعاوية كاتب وحي الرسول عليه الصلاة والسلام صاحبه. فقال عبد الله بن المبارك وغيره لغبار في أنف معاوية مع رسول الله خير من كذا من عمر بن عبد العزيز، لغبار في أنف معاوية يعني في الجهاد مع رسول الله خير من كذا من عمر بن عبد العزيز. فلا يجوز الطعن في أحد من أصحاب رسول الله ولا سبهم. وإذا رأيت الرجل يغمز واحدا من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام واعلم أنه زنديق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم. فأهل السنة إذن وسط بين الرافضة الذين يقدسون ويغلون في بعضهم فيعطونهم منزلة الألوهية يكفرون أكثرهم، وبين الخوارج الذين يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن فضائل الصحابة، تكلم عن قضية الخلفاء الراشدين 4، تكلم عن فضلهم وخلافتهم. قال وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذي النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم. لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم لو شئت لسميت الثالث، ثم لو شئت لسميت الثالث. ثم ذكر فضل أبي بكر قال وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من فضائله بفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. بين هنا رحمه الله فضائل الخلفاء الراشدين 4 وأنهم أفضل الصحابة بالإجماع. أجمع أهل السنة على أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، واستقر الإجماع على تفضيل عثمان على علي، فكان علي الرابع في الفضل. فترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. وقع خلاف بين السلف قديم في تقديم بعضهم لعلي على عثمان، ولكن استقر إجماع أهل السنة واتفاقهم على أن عثمان مقدم على علي رضي الله تعالى عنه. أما أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان أبو قحافة أبو بكر اسمه عبد الله، أبو قحافة اسمه عثمان، عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه. ففضائله كثيرة وردت في القرآن وفي السنة. قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فسماه الله عز وجل صاحب رسول الله، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله معنا، وهذه معية خاصة فيها الفضل والتوفيق. وقال عز وجل: والذي جاء بالصدق رسول الله وصدق به أبو بكر. وقال عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، قالوا هو أبو بكر. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة الأحاديث: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال ابن عباس وعلي وغيرهم قال أنه كثيرا ما سمعت رسول الله يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد الذي فيه أن ذكر العشرة المبشرين، وهو دليل على فضل الصحابة العشرة جميعا: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. وذكر بقية العشرة كما سيأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وسأله عمرو بن العاص وقال: من أحب الناس إليه؟ قال: أبو بكر. عائشة قال: من الرجال؟ قال: أبوها. إلى غير ذلك من الفضائل. وأما خلافته رضي الله تعالى عنه، فخلافة أبي بكر ثبتت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اجتمع فيها في خلافته الخبر والإرشاد والإجماع والاختيار، كلها ثبتت في خلافة أبي بكر. لأن طرق التولي عموما تكون إما بالاستخلاف، خليفة يستخلف غيره، أو يأتي أهل الحل والعقد فيختارون، أو يأتي النص من الشرع على أن هذا هو الخليفة، أو يأتي الخليفة أو الحاكم يتغلب على الناس فيستقر له الأمر فيكون حاكم ولي أمر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه اجتمع فيه النص والإشارة والاختيار والإجماع. طريقة تحصله على الخلافة كان بالاختيار، حيث اجتمع الصحابة واختاروا أبا بكر وما قدموا عليه أحد. ولكن أيضا خلافة أبي بكر جاءت النصوص والإشارات القوية إلى أنه هو الخليفة. فإذا تولى بالاختيار مع وجود النص. ومن النصوص حديث المرأة التي جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة كتاب، ثم قال: يأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر. ولما مرض جعله على الصلاة. وكذلك حديث الخوخة، هذه كلها إشارات وبعضها نص على أنه الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث الرؤية والدلو الذي يأخذه من القليب، قال: أول من يأخذ الماء أبو بكر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى صفحة 35 صفحة 48 قال: والتحقيق أن خلافة أبي بكر، وهو الذي يدل عليه كلام أحمد، أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة: الخبر والأمر والإرشاد، ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر والأمر والإرشاد ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار. فجمعت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذه الأمور كلها. لما ذكر فضائل أبي بكر ذكر أثر عبد الله بن عمر: كنا ونقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وهذا دليل على أن هذا من حكم المرفوع، وهذا حديث صحيح في الصحيح. وكذلك صح عن علي رضي الله تعالى عنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا متواتر عن علي، نص على هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ومما تواتر عنه أنه كان يقول: من جيء به إلي يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، جلدته حد المفتري. وأما الأثر الثالث أو الحديث الثالث قال: وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. فهذا الحديث ضعيف، ويغني عنه الأحاديث الكثيرة في بيان أو الصحيحة في بيان فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والحديث ضعفه الدارقطني وضعفه أبو حاتم، بل وصفه أبو حاتم رحمه الله تعالى بالوضع. قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة، ذكرنا هذا. ذكر أن إجماع الصحابة على تقديمه، ولا شك أن الإجماع حجة خصوصا إجماع الصحابة. قال: ثم من بعده عمر رضي الله تعالى عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. بيّن هنا أن خلافة عمر ثبتت بطريق الاستخلاف، أي أن أبا بكر قال: الخليفة بعدي عمر، استخلف. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما قيل له استخلف قال: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لم يستخلف بمعنى أن أبا بكر أصل، كما ذكرنا، أصل حصول خلافته انعقادها هو كان بالاختيار مع وجود النصوص التي تحث على هذا. وأما فضائل عمر رضي الله تعالى عنه فهي كثيرة. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر لما وضع على سريره جنازة تكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع. يقول ابن عباس: وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت فإذا علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله مثلك، مثل عمر. فهنا الثناء: فإني كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا أبو بكر وعمر، جئت أنا أبو بكر وعمر. الثناء هنا من يرويه ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه، كلهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نحبهم ونواليهم، وهم يعرفون لأبي بكر وعمر وعثمان فضلهم رضي الله تعالى عن الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما لقيك الشيطان سالكا فجأ إلا سلك فجا غير فجك. وقال: فإن يكن في أمتي محدثون فإن عمر منهم. غير ذلك من فضائله رضي الله تعالى عنه. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له. عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن قيل له استخلف فذكر ما قلناه قبل قليل، ثم جعل الأمر في ستة من أصحاب رسول الله يسمونهم أهل الشورى: علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء أهل الشورى ستة: علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قال: ويشهدهم ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر ابنه، ويشهدهم ابن عمر وليس له من الأمر شيء، وليس له يعني الخلاف، حتى لا يقال عمر أعطاها ابنها. فقال: يشهدهم وليس له من الأمر شيء. فاتفق هؤلاء على أن يكلوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف يسأل الناس، فما قدم الناس أحدا على عثمان رضي الله تعالى عنه فاختاروه. فكانت خلافة عثمان باختيار أهل الحل والعقد، يعني جمعت بين الاستخلاف لأنها كان في الستة لكنها انعقدت حين أجمع أهل الحل والعقد على عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا يدل على فضيلة عثمان تقدمه على علي. وعثمان ذو النورين، تزوج بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام رقية وأم كلثوم. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فضائله جمع القرآن، وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، إلى غير ذلك من الفضائل. ثم علي رضي الله تعالى عنه لإجماع أهل عصره عليه. لما قتل عثمان اتفق من عنده من أهل المدينة الصحابة على تولية علي رضي الله تعالى عنه، بل حتى من خالفه وحصول القتال بينهم معاوية وغيره وطلحة والزبير لم يكونوا يعارضون أنه هو المستحق الخلافة، وما قاتلوه على قضية الخلافة، لأن علي هو أفضل الصحابة بعد عثمان رضي الله تعالى عنه، وفضائله كثيرة في السنة. قال: لا أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وكذلك قتاله للخوارج والفضائل التي وردت في من قاتل الخوارج في السنة. فهؤلاء الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون، لذلك قال: وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا أو عضوا عليها بالنواجد. وهنا يشير إلى حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، وحديث صحيح في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أصحابه فقال في الوصية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، إلى آخر الحديث. فهؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة المهديون. قال بعد ذلك، ذكر حديث سفينة وهو حديث صحيح، قال: الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعد 30 سنة. والمقصود بالخلافة وأنها 30 سنة هو ما جاء في حساب، ما تحسب خلافة أو الخلفاء إلى عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، تجد أن خلافة النبوة 30 سنة، وهنا قصرها إلى علي فقال فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. والصحيح أن 30 سنة هذه تكمل بخلافة الحسن قبل معاوية، قبل أن يتنازل بالأمر إلى معاوية، يعني خلافة الحسن كملت 30، كملت 30، لأن خلافة أبا بكر كانت 2 سنة و3 أشهر، أبو بكر 2 سنة و3 أشهر، عمر 10 سنين ونصف، عمر 10 سنين ونصف، وعثمان 12 سنة، 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، 4 سنين و9 أشهر، والحسن تكمل بالمجموع خلافته كانت 6 أشهر، وهذا كلام ابن أبي العز، هذا الجمع والتعداد في شرح الطحاوي. إذن خلافة أبو بكر كم؟ 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين ونصف، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، والحسن 6 أشهر. يقول ابن كثير رحمه الله إنما كملت 30 بخلافة الحسن ابن علي، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من 41، هذه عام الجماعة، وذلك كمال 30 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي في ربيع الأول وتنازل في ربيع الأول لمعاوية 11، يعني الحسن تنازل 41 في ربيع الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي 11 في ربيع الأول. وهذا كما قال ابن كثير، وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما. فإذا كملت بخلافة الحسن رضي الله تعالى عنه. ثم قال ونشهد للعشرة المبشرين في الجنة، ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة، ثم ذكر هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، فقال أبو بكر في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، سعد يعني بن مالك، سعد بن أبي وقاص، وسعيد يعني بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن جراح عامر في الجنة. وحديث العشرة المبشرين بالجنة ورد من رواية عبد الرحمن بن عوف، ورد من رواية سعيد بن زيد، ورد من رواية عبد الرحمن بن عوف، ورد من رواية سعيد بن زيد. فهؤلاء العشرة المبشرون في الجنة، واتفق أهل السنة على تقديم هؤلاء العشرة على بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكره الرافضة للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رقم 10، يقدسون رقم 12 أنهم 12ية، ويكرهون رقم 10 لبغضهم لأصحاب رسول الله العشرة، يعني إلا علي رضي الله تعالى عنه: لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي، أي مرتفع، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير بن عوف عامر عمر علي. هؤلاء، احفظ البيت احفظ العشرة: لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير بن عوف عامر عمر علي. أعيد: قد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي، عتيق يعني أبو بكر، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير ابن عوف عامر يعني أبو عبيدة عمر علي. هؤلاء هم العشرة المبشرين في الجنة، فنشهد لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم. قال: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها. الشهادة لمعين بالجنة، من أهل العلم من قال، إذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الشهادة لمعين ثلاثة أقوال عند السلف. أشهر هذه الأقوال وهو قول كثير من أهل العلم وأهل الحديث أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن جاء النص الشهادة له بعينه. وينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي أنهما قال: لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا خلاف النص. ومنهم من قال، وهو ما رجحه شيخ الإسلام، هو قول قوي وإن كان الأصل الوقوف عند النصوص، لكن من شهد له أهل الإيمان بأنه من أهل الجنة، اتفق أهل الإيمان على خيريته وفضله فيشهد له. وهذا ورد عن بعض السلف أنهم قالوا مثلا الإمام أحمد في الجنة، لا يوجد نص لكن لاتفاق الأمة على فضله. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين لما مرت جنازة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومرت جنازة أخرى قال: وجب. قال: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام: توشكون أن تعلموا أهل الجنة وأهل النار. قالوا: بما؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، بالثناء الحسن والثناء السيء. هذا بالوصف المعين. فيقول الشيخ هنا أننا لا نحكم على أحد بأنه من أهل الجنة عينا إلا ما ثبت في النصوص. وأما على العموم فهذا الوصف على العموم جائز، ومما وهو الصحيح، وإن كان نذكر بعض الصحابة أنه من أهل الجنة، صحيح أن الصحابة كلهم يشهد لهم بأنهم من أهل الجنة، هذا نص عليه أحمد وغيره، الصحابة من أهل الجنة بلا شك رضي الله عنهم ورضوا عنها لعموم النصوص أنهم من أهل الجنة. ومما جاء الشهادة له بعينه أنه من أهل الجنة الحسن، قوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك قوله لثابت بن قيس وهو أيضا حديث صحيح الصحيحين، وقال إنه من أهل الجنة ثابت بن قيس. وقصته لما نزل قول الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فلما ذكر الله عز وجل لا يرفعون أصواتهم حبطت أعمالهم، جلس في بيته يبكي أن صوته كان جهوري مرتفع، فظن أن الآية نزلت فيه، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه أنه ليس منهم وأنه من أهل الجنة، وأنه من أهل الجنة. ثم قال ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهذا أيضا كما ذكرنا بأنه لا يشهد لأحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يشهد لأحد بعينه أنه من أهل النار إلا من جاء النص عليه في الشرع، وهذا كله في بيان وسطية أهل السنة بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة من جهة، بين من يصف كل من قال أنا مؤمن بأنه مؤمن ولا علاقة لهم بالإيمان ولا يضر عندهم الذنب ولا ينقص عندهم الإيمان ولا يزيد، وعلى العكس من قال بكفر صاحب الكبيرة وهم الخوارج، وهم الخوارج. أما أهل السنة فهم وسط، يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، يجمعون بين الخوف والرجاء، نرجو للمحسنين نرجو الله ونخاف عذابه، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهذا قلنا كله كما ذكرنا دلالة على وسطية أهل السنة، لذلك قال بعد ذلك ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هنا يبين أن من عقيدة أهل السنة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج إلا بيقين، وأنه لا يجوز التكفير بالذنوب، فهذه الفقرة أيضا فيها الرد على الخوارج. يعني الفقرة الأولى جمعت الرد على المرجئة والخوارج لأنهم ينزلون الناس كلهم في الجنة، وهذه الفقرة الثانية رد على الخوارج. والكلام هنا على قوله بذنب وقوله بعمل، أي ليس عملا كفريا أو شركا، وإنما الكلام عن الكبائر، ذنوب المعاصي من الكبائر، فهذه التي يقول أهل السنة إن صاحبها مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، أو مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق، فلا يخرج عن اسم الإيمان ولا يعطى اسم الإيمان بالكلية، لا يعطى الإيمان الكامل ولا يخرج عن الإيمان ويسلب اسم الإيمان كما يقوله الخوارج. فأهل السنة إذن وسط بين المرجئة وبين الخوارج. أما الخوارج فإنهم قالوا كل من ارتكب ذنبا فهو كافر، واستدلوا بالأدلة، أدلة الوعيد، أدلة الوعيد، مثل قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. المرجئة جاءوا وأخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد والتهديد، أما أهل السنة فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فقالوا نخاف عليه ونرجو له في تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ويدل على قول أهل السنة قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في حديث مانع الزكاة لما تطأه ويكوى بمنعه للزكاة بذهبه وماله قال في الأخير ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار, إما إلى جنة وإما إلى نار. وجاء في حديث بيعة البيعة أن من ارتكب من هذه الأمور شيئا فأمره إلى الله, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما نصوص الوعيد التي فيها ذكر بعض الذنوب بأن صاحبها مخلد في النار فهو إما محمول على طول المكث أو محمول على الاستحلال, فإن الذنب إذا استحله صاحبه وقال إنه جائز وحلال فالاستحلال كفر, الاستحلال كفر. أما ارتكاب الكبيرة دون استحلالها فهذه معصية وذنب وليس كفرا. مثل القتل وهي الآية التي استدلوا بها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, الله عز وجل لما ذكر الطائفتين المقتتلتين قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع أنهم حصل منهم القتال. وقال في آخر الآيات إنما المؤمنون إخوة مع أنهم حصل منهم القتال. وكذلك لما جاء إلى القصاص قال فمن عفي له أن قاتل فمن عفي له من أخيه فسماه أخا مع أنه قاتل, فدل على أن القتل ليس بكفر وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. ومما ذكره ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية وهي لفتة جميلة وهو قوله أن هذه الآية وعيد بين رجائين, لأن هذه الآية في سورة النساء تذكر في أول الآيات قبلها بآيات قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ثم ذكر هذه الآية ثم بعدها أعاد الآية مرة أخرى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فقال إن هذا وعيد كان بين رجائين, وعيد بين رجائين. والأدلة على ذلك كثيرة بأننا لا نكفر أهل الذنوب إلا إذا اعتقدوا استحلالها القلب. إلى هنا نقف ونأخذ مسائل السمع والطاعة غدا إن شاء الله, ونحاول أن ننتهي من هذا الكتاب. وفقنا الله وإياكم لكل خير, والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وجزاكم الله خيرا.